بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب. ما زلنا في سلسله معين النظير ودراسه حول الزواج في كتب العهد القديم، واستعرضنا معاكم شخصيات كثيره، شفنا فضائل داخل الزواج واخطاء ممكن تحصل داخل الزواج. ناخد دلوقتي الشريعه الاولى، شريعه موسى، وتعرضها لموضوع الزواج بشكل مباشر وغير مباشر. في الأول نقول أنه موسى النبي لما استلم الشريعة كان فيه طبعا خوف ورعدة من الشعب كله، لأن ربنا حب يفهم الناس أن الموضوع جد قوي. ومع هذا الشعب اليهودي العنيد مهتمش بالوصية، ومسافة ما موسى طلع الجبل 40 يوم عبدوا أوثان ورجعوا للعجل الذهبي تاني، وكأنه كل الخوف ده ما جابش نتيجة. إنما في خروج 20 نلاقي الوصايا العشر مسجلة، وهي مسجلة أكتر من مرة في أسفار التوراة. هاخد منها بس كام تعليق أو كام آية تخصنا في موضوع معين النظير. لما بيقول لنا في الآيات الأولى لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا، يقول لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. حكاية افتقاد ذنوب الآباء في الأبناء من أكثر الآيات اللي أسيء فهمها في العهد القديم، وما زال لغاية النهاردة يساء فهمها عند اليهود. اليهود كانوا فيهم عند وكبرياء، وبطبعهم ما احترموش كلام ربنا، فتهكموا على الآية دي وطلعوا بمثل بلدي لغاية دلوقتي ساعات يتقال. قالوا ايه؟ أكل الآباء الحصرم وأثناء الأبناء درست، يعني اللي هي في لغتنا يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار أو يدفعوا ثمنها الصغار. فربنا هتلاقوا في حزقيال وفي أكتر من نص في النبوات قال لهم ما تبطلوا تقولوا المثل ده. أنا ما فيش حاجة اسمها عندي الكبير يعمل عملة والصغير يدفع الثمن، أنا إله عادل، كل واحد يحمل حمل نفسه. إذا مش مقصود بآية أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء أن الكبير يغلط والصغير يدفع الثمن، وإلا يبقى ربنا ظالم. أمال إيه المقصود بيها؟ مقصود بيها أنه إذا كان الكبير بيغلط وما بيتوبش، هذا الخطأ يعرض الجيل اللي بعده أن يكون أكثر خطأ أو هياخد منه الخطأ. وده شفناه لو أنتم تابعين الحلقات اللي فاتت، أن يعقوب في الفترة اللي كان بيكذب ويلاوع ولاده خدوا منه الكذب والملاوعة. لما تاب وعرف ربنا يوسف ابنه طلع تقي. إذن لا شك أن في تأثير ضخم لسلوك الأب والأم على أولادهم وعلى أحفادهم. فأنا أفتقد الذنوب معناه إيه؟ يعني ممكن ما تكونش شايف نتيجة عمايلك بشكل مباشر، للأسف تشوفها في الجيل اللي بعدك أو اللي بعد بعدك وتقول أنا برضو اللي كنت السبب في ده كله. فلأن ربنا شايف يهود بطبعهم عنيد وما بيخافوش حتى من نتائج أفعالهم، كان لازم يحذرهم أن النتيجة هتقبض فيهم وهتيجي كمان في أولادهم. في واحد تلاقوه مستهتر في حياته، ولو خوفته ما يخافش، إنما لما تهدده بولاده وحفاده يبتدي يعيد النظر، لأنه في الوقت ده لو كان قال لهم جهنم ما بيصدقوش، للأسف هما بيبصوا تحت رجليهم بس. فهنا فكرة أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع، يعني السلوك بيربى وينتقل. والحقيقة ده كلام منطقي وإحنا شايفينه، إن عيلة تكون الفلوس أهم حاجة، تلاقوا أولادهم طالعين بيموتوا بعض على الفلوس. طب ما هو طبيعي اللي زرعوه الآباء بيشوفوه، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. هل ربنا هنا ظالم؟ ده ما يلغيش أبدا فرصة كل شخص إنه يتوب وإنه يغير اتجاهه، وإنه بحياته هو اللي يحدد مصيره مش بحياة أبوه. وابتدى ربنا في حزقيال يشرح بالتفصيل ويقول لو الأب تاب هقبله طبعا وهسامحه، ولو الابن غلط والاب كويس هحاسب الابن على غلطه، والعكس لو الاب وحش والابن مش كويس يبقى الابن لا يحمل ذنب أبوه. الدليل على عدل الله وصدق الله لما تدرسوا معنا حياة ملوك شعب إسرائيل تفاجأوا أن في ملك كويس يطلع ابن وحش، وأحيانا ملك وحش يطلع ابن كويس. فده يؤكد أن مش بالضرورة إكمن الأب شرير لازم، كلمة لازم هنا الحتمية دي نظرية لا تقبلها المسيحية. ليه؟ لأن يبقى الإنسان مصير. لا، ممكن واحد يبص لأبوه ويتعلم من أخطائه، وممكن واحد يبص لأبوه ويعمل بالظبط زي ما كان أبوه عايش. فمحدش يلوم ربنا، لأن ربنا مدي حرية للإنسان. لكن كون ربنا بيشرح لنا مضاعفات تصرفاتنا اللي ممكن تأذي كمان أولادنا وأحفادنا، ده يزيد حرصنا والتزامنا. بعد كده من ضمن الآيات المرتبطة بالأسرة عموما اللي جت في الشريعة أو في الوصايا العشر: اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. إكرام الوالدين نص في العهد القديم، عهد المسيح عهد جديد، وعهد بولس الرسول، وهو نص ثابت لا يتغير. الوصايا الإلهية ما بتتغيرش، ممكن في تطبيقاتها يضاف عليها في العهد الجديد، زي ما المسيح علمنا: ما جئت لأنقض بل لأكمل. نقد الشيء أنك تقول عكسه. يعني لو المسيح له المجد جه العهد الجديد وقال لا تكرم أباك وأمك يبقى نقد، لكن كونه يؤكد نفس المعنى يبقى خلاص، يبقى بيكمله. لما يقول لا تزني ما قالش اقع في الزنا، قال ده كمان ما تبصش بصة وحش، يبقى هنا امتداد نفس الوصية، بيكملها مش بينقضها. اكرام الوالدين له علاقة بموضوع الزواج. ليه؟ بصراحة كده البنت اللي ما تعرفش تكرم والديها مش هتكرم جوزها، والبنت اللي ما بتحترمش اهلها وتخدم في بيت أبوها مش هتعرف تحترم جوزها ولا تخدم في بيتها، والبنت اللي ما بتراعيش حق الكبار عموما مش هتبقى زوجة مريحة، والولد اللي مش مقدر تعب والديه مش هيقدر تعب مراته، والولد اللي معرفش يعيش في علاقة سوية مع والديه هو مش هيكون أب كويس غالبا. إذن إكرام الوالدين جزء أساسي من رحلة الزواج في المستقبل. وعشان كده حتى الجيل القديم كان دايما يبص على الشاب والشابة أهم ما يشد انتباههم علاقته بأسرته ووالديه. على طول يعرفوا يتنبأوا يا ترى هيبقى شكله إيه بكر. لكن واحد ما بيرعيش أهله، واحد بيسخر من والديه، واحد مبادئ الاحترام مش موجودة عنده، ده لا يمكن يؤتمن على زوجة وأولاد، لأنه ألف به مبادئ مش موجودة عنده. وهنا كي تطول أيامك، هي الموضوع ما بقاش بالنسبة لنا مجرد عمر وسنين، لأن احنا في العهد الجديد ما يعنينا الحياة الأبدية، العمر على الأرض ده مقدمة، طول ولا أثر في الآخر يهمنا ندخل السماء. لكن كان طول الأيام في العهد القديم بالنسبة لهم هو البركة، هو علامة رضا الله. فإكرام الوالدين فعلا يجيب رضا من ربنا، والرضا ده يبان في الحياة الزوجية، في الأولاد، في الخير في الشغل، في النجاح في كل مجال. وكل ده مرجعه أنت ابتديت تكن الاحترام والإكرام لوالديك من البداية ولا أثرت معهم كتير. هديكم مثل من الحلقات اللي فاتت. أبونا يعقوب ما احترمش إسحاق أبوه، دخل عليه بحيلة وحب يسرق منه البركة، مع أن إسحاق كان أب فاضل، وحتى لو ما كانش مثالي، يعني ما هو ما فيش حد خالي من الخطأ، لكن كان أب كريم وإنسان بتاع ربنا. بسبب اللي عمله يعقوب في إسحاق أبوه دارت الأيام، وولاد يعقوب عملوا أكتر منه في يعقوب. ولاد يعقوب ما غشوه فأصعب من كده، وقالوا له يوسف مات، وكان يوسف عايش يرزق في مصر، وفضل يعقوب يبكي على يوسف عشرات السنين وهو مش دريان ان ابنه عايش. وطبعا كان مرار لحياته كلها، وكل ده امتداد طبيعي لعدم اكرامه اللي عمله في إسحاق ابوه. ايه اخرى تتعلق بموضوعنا او وصيه اخرى لها علاقه بالزواج؟ كلمه لا تزني. وللاسف وصيه عدم الزنا النهارده بالرغم انها وصيه مطلقة حاسمة واضحة ما فيهاش يعني لف ودوران. إنما نفاجأ أن في بعض الشعوب بتحاول تحللها بطريقة يعني تسمح بالتجاوزات. عشان كده ربنا يسوع له المجد وضحها في الموعظة على الجبل، أنه سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. إذن ربنا يسوع بيسمو بالأخلاق لدرجة أعلى حتى من اكتمال الزنا الفعلي، وصل إلى نقاوة الفكر والنظرة والتعاملات. لكن نفاجأ في بعض المجتمعات يقولوا طالما اتنين متفقين مع بعض من غير جواز هم حرين، ده ما يعتبرش زنا. بحكم مين بقى؟ ده بحكم بشر، ده اتفاقات بشر. زي عارفين التعبير اللي قاله المسيح، أبطلتم وصية الله بتقليدكم. يعني ايه؟ خدتوا كلام ربنا ركنتوه وطلعتوا منه باستنتاج على مزاجكم عشان تريحوا ضمائركم. ربنا قايل غير كده. النهارده نفاجئ انه ازواج وزوجات بيستبيحوا علاقات خارج الزواج وضمائرهم ميته، ويعتقدوا انه وده يزعل ربنا في ايه؟ انا مش باذي حد، مش بتاذي حد، بس بتكسر وصيه ربنا، بتخالف الشريعه الالهيه، بتطلع بره الطيه، يبقى مالكش حق تقول له يا رب دخلني ملكوتك، انت حر. عاوز تعيش حياتك بالطول والعرض انت حر، بس مالكش مكان في السماء. وده حق ربنا برضه، انه قايل على سكه معينه اللي يمشي فيها يوصل، اللي ما يمشيش فيها هو حر. هنا دخلنا في مستوى من التجاوزات غريبه اليومين دول. خلي بالكوا كمان الزنا النهارده له اشكال مختلفه، لانه الميديا اللي حوالينا، وسائل الاعلام والكمبيوتر والحاجات دي بقت بتستبيح زنا من نوع اخر. تبقى في افلام رديئه وفي صور خليعه وفي مناقشات وحوارات وتشاتنج، كله من جو الزنا. وبعدين البعض يعتبر انه ده شيء والزنا شيء تاني. انت برضو بتحلل لنفسك الخطا. كل ده في اتجاه الوصيه القديمه اللي ما زالت هي سارية في مفعولها، اللي تستجلب غضب الله، لا تزني. وهنا نفاجأ أن بعض الأزواج والزوجات، خلينا صرحة، بيقولوا إحنا متجوزين فيها إيه؟ نبص على الكلام ده، فيها زنا ببساطة. يعني فيها كسر لشريعة الله وصية ربنا، واللي أنت بتعمله ده لا يتفق مع الإنسانية، فما بالك بقى لا يتفق مع القداسة. الحياة اللي بيعيش في الجو ده هو بينزل إلى المستوى الحيواني، اللي بيتحكم فيه غرائزه، اللي بيلغي عقله، اللي بيمشي مع طيار من الفساد، اللي بيتحول إلى مجموعة من الشهوات، اللي في الآخر بيبقى إنسان بلا إنسانية، زي ما سماها القديس يهوذا في رسالته كغيوم تحملها الرياح. يعني شوية سحب كده سودة بتتحرك بالهواء، أو قصبة تحركها الريح، زي ما قال ربنا يسوع، يعني إنسان بلا معنى وبلا شكل. إذن الوصايا العشر تعرضت بدرجة ما إلى قدسية الجواز، من إكرام الوالدين، من امتداد التربية وتأثيرها، من وصية لا تزني تيجي وصية أخرى من الوصايا العشر تتعلق بالجواز، لما يقول لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، وهكذا. عموما ما يفسد الزواج الشهوات، والشهوات لها علاقة بموضوع الغيرة. من أكثر أزمات المتزوجين أن الواحد يبص بره، ويبص بره يعني إيه؟ يعني بدل ما يبقى شبعان بالظروف اللي ربنا ادهاله، بزوجته، بأولاده، ببيته، إن كان عنده مقتنيات، إن كان عنده شغل، يبقى راضي، يبقى شاكر. ده الشكل الطبيعي اللي ربنا كان عاوز كل الناس تعيش فيه، لأن ربنا خير وخيره كتير. إنما كون إنسان بدل ما يبص على اللي عنده يبص على اللي مش عنده، يبقى دخلنا في مصيبة كبيرة. يبقى كده لا في رضا ولا في شكر ولا في سعادة ولا في أمانة، لأنه بدلها تبص بره تبقى عدم أمانة مع الله اللي اداك، وعدم أمانة مع شريك حياتك. فهنا لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا مأمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. طبعا النهاردة ولا عربيته ولا شغله ولا لبسه، هي نفس المعنى. من أكثر المشاكل الزوجية أن الزوجة تيجي تقول ده جاري بيساعد مراته، أنا جوزي مش بيساعدني. ليه المقارنة؟ ليه بصيتي كده؟ ليه مجرد تبصي لواحد تاني وتحطي جوزك في مقارنة ده يهين جوزك، دي عدم أمانة منك. أو زوج يقول لمراته مش شايفة فلانة، ما هي بتشتغل وبتطبخ وبتعمل، ليه المقارنة؟ مراتك ست فاضلة عاوز تساعدها تغير حاجة في طبعها شجعها نبهها. لكن في حواراتنا أول ما نحط طرف ثالث ده يفسد العلاقة تماما، لأن ده مش مفترض وجوده في حياتنا. إحنا بنكون حياتنا باستقلالية كاملة بعيدا عن المقارنات. لكن لا تشتهي هي، حتى لو كانت المقارنة ما فيهاش شهوة، لكن هي بتستدعي فكرة ما إحنا ممكن نبقى زي فلان، أو يا ريت فلان كان مطرحك، وده طبعا مؤذي جدا للمشاعر. للأسف كمان رجالة كتير في مصر بالذات يعني ما بيبطلوش نقد، والنقد بيبقى محمل على مقارنة، أنت مقصرة في كذا، أنت ما بتعمليش كذا، أنت كان ممكن كذا، وكل كذا دي بالنسبة لها يعني هو باصص لحد تاني شايفه أحسن مني. النقد يا أحبائي بيولد حاجة اسمها صغر النفس، بالذات لما يجي من طرف مسؤول. الزوج هنا هو الطرف المسؤول، والزوجة بتاخد ثقتها بنفسها من رضا جوزها عليه، فلما يكون غير راضي هي على طول تبقى هي كمان مش راضية عن نفسها ومش واثقة في نفسها وغضبانة من اللي بيحصل، وتلاقيها بسبب صغر النفس يا إما ترد النقد وده يزود المشاكل، يا إما تتجاهل الكلام وتنفصل عنه نفسيا تماما، يا إما تدخل في بلاعة اليأس والإحباط والإحساس إني ملياش لازمة ومش نافعة وفاشلة واللغة دي كلها، يا إما تقع في بلاعة كآبة وقلق شديد ومش عارفة تعيش، مش عارفة تنام، مش عارفة تمارس حياتها وتستمتع برسالتها. كل ده بسبب نقد شديد مصدره أساسا كلمة لا تشتهي ما لقريبك، ليه بصيت بعيد؟ احنا عندنا مثل حكى ربنا يسوع الغني والعازر، ما قالش المسيح على الغني أخطاء كتيرة ولا قال على العازر فضائل كتير، إنما يفهم ضمنيا أن العازر ده كان شخص راضي بعيشته، مع أنه مرمي على بيت على باب الغني لكن لم يشتهي ما لقريبه. فلما مات العازر، مات العازر وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم وهو على باب الغني، ما كانش عنده النظرة اللي كلها حقد أو طمع أو شهوة أو شمعنا، بينما الغني ما كانش عنده النظرة بتاعة الشفقة، فهي النظرة دي هي اللي ضيعت الغني وهي اللي مجدت الفقير. لعازر رضي بحاله وفرحان بربنا على كده ومحتمل الظروف، كان نصيبه الميراث الأبدي. الغني ما كانش عاجبه حد وما كانش منتبه للناس اللي أقل منه وضيع أبديته بعدم الرحمة وعدم الشفقة. إذن الموعظة على الجبل لم تخلو من التركيز على قيم تصون الزواج بما فيها من الاحتراس من الزنا، الاحتراس من الشهوات الغريبة والمقارنات والنقد والحاجات دي، من إكرام الوالدين وهو أساس من أساسات الزواج المسيحي، من طبعا عبادة الله الواحد والأمانة في العبادة. الأصحاح اللي بعده يضيف موضوع آخر مرتبط بالجواز، يقول إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابع يخرج حرا مجانا. أنا عارف بعضكم ممكن يقول ما هو نظام العبودية أساسا غلط. ربنا يسوع لما بدأ ببشرية ساقطة بدأ من الواقع، ما ينفعش تجيب واحد ما يعرفش يقرأ ويكتب تدخله على ثانوي، لازم تبتدي معاه بمحو أمية. فالبشرية المليانة فساد لازم نطلع بها درجة درجة. لما جه المسيح في العهد الجديد ترقت البشرية وانتهت العبودية بتعليم المسيح، لكن في الوضع الأولاني خلينا بس نطلع بيهم درجة واحدة. فالعبودية موجودة بس ربنا حط لها حدود عشان ما تبقاش فيها القسوة واللا إنسانية. فقال له لو واحد طبعا بيبيع نفسه، لو اشتريته تعامله كويس وبعد ست سنين لازم تطلق سراحه. يبقى هنا فيه شريعة تحكم الحتة دي لألا يحصل نوع من الافتراء، زي حقوق العمال دلوقتي أو المستأجرين أو أيا كان النظام. في السابعة يخرج حرا مجانا، وإن دخل وحده فوحده يخرج، وإن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه. يبقى هنا امرأته بتطلع معاه تدخل معاه لأن امرأته حتة منه. إذا في احترام لبيت هذا الرجل حتى لو كان عبد، ولخصوصية علاقته بامرأته، وإن هما كيان واحد، وإن القضية اللي أعلنها الكتاب من أول سفر التكوين ليس بعد اثنين بل جسد واحد، قضية مستمرة في كل صفحات الكتاب، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فبدال دخل متجوز يطلع متجوز. إنما بعد كده يحط استثناء يقول إذا أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. هنا من ناحية الشغل دخل مش متجوز، وهو داخل العبودية تزوج، هنا عنده اختيارين، إما أن يطلب أن يستمر في هذا البيت بإرادته فيحتفظ بمراته وعياله، وإما لو طلع لأن الزوجة دي في الأصل كانت هي كمان خادمة في البيت ده يبقى ما يحقلوش. فيقول إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي فلا أخرج حرا. برضو كلام قد لا يعجب الكل، لكن مش هنقدر نفهمه غير لما نرجع 4000 سنة ورا ونتفهم ظروف المجتمع ده، وأنه دي خطوة أرقى كتير قوي من الواقع الإنساني اللي هم عايشين فيه. لكن بصوا للحرية اللي ربنا بيديها حتى للإنسان القديم ده، بيقول إن هذا العبد بيقول بخطره أنا بحب سيدي ومراتي وعيالي وأنا مش عاوز حرية وأخسر دول فلا أخرج حرا. يعملوا بقى طقس غريب شوية، يقول يقدم سيده إلى الله ويقرب إلى الباب أو إلى القائمة ويسقب سيده أذنه بالمثقاب فيخدمه إلى الأبد. يعني إيه؟ ليهم طقس، لما هو اللي بيقول باختياره عاوز أفضل في البيت ده واحتفظ بمراتي وعيالي وأفضل أنا بحب سيدي. طبعا سيدي هنا إشارة إلى الله، أن اللي بيحب ربنا بيحب مراته وعياله بيحب يحافظ على هذه العلاقة. بيعمل إيه؟ بياخدوا ودنه كده ويخرموا ودنه زي ما يعملوا كده يعني حلق، ويعني يربطوه بالباب كده لحظة كده، يعني زي إيه إبرة كده تشك ودنه وتدخل في الباب اللي هو هيخدم عليه، عشان تبقى علامة عهد أنا ارتبطت بالباب ده. والودن مقصود بيها إيه؟ أنا هطيع أوامر سيدي، أنا ملتزم طول العمر أن أنا أخضع له. طبعا أنتوا عارفين أن كل أباء الكنيسة كانوا يقروا الكلام ده، احنا في العهد الجديد مش ملتزمين بالحرفيات دي لكن ملتزمين بالروح بالمعنى. احنا النهاردة بنقول أنا أحب سيدي وإلهي ربنا يسوع، أحب مراتي وعيالي لأن هم عطية منه، أنا عاوز أعيش في بيت سيدي إلى الأبد مع مراتي وعيالي. طب تعمل إيه؟ افتح ودنك واسمع صوت ربنا، وتبقى صوت ربنا هو اللي بيحكمك طول العمر. لو عشت بكلام ربنا هتبقى نعمة الزوج ونعمة الأب، هتبقى عايش سعيد جدا في علاقتك بربنا وعلاقتك بمراتك وعلاقتك بعيالك. ده المقصود بالكلام. انت حر، عاوز تخسر سيدك هتخسر معاه مراتك، هي ده المغزى. وده فعلا اللي بنشوفه حاليا بشكل واقعي، ان اللي بيخسر علاقته مع ربنا عادة علاقته مع مراته بتنتهي بشكل او باخر، ما بتبقاش الصورة الجميلة للزواج المسيحي. علاقته مع اولاده ما بتبقاش سوية، لما ربنا يطلع من الصورة العلاقات الانسانية كلها تضطرب، الزواج ما بيبقاش زواج حقيقي، الابوة بتختفي، بتدخل عناصر الانانية والقسوة والظلم والفساد. ليه؟ لانه ربنا هو اساس اي حاجة طبيعية، أساس العلاقات السوية. وعشان كده الزواج المسيحي مختلف عن أي زواج، والعهد والأمانة والميثاق والتضحية والمبادئ دي تنبع أساسا من علاقة الواحد بربنا. لو العلاقة باظت مع ربنا هتبوظ طبيعي مع أي إنسان تاني بما فيهم أقرب الناس الزوجة والأولاد. برضو تعبير تاني في سياق الكلام هنا يقول إن خطبها لابنه بيتكلم عن عروسة لابن الراجل فبحسب حق البنات يفعل لها إن اتخذ لنفسي أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها. يعني إيه؟ هنا حقوق الزوجة كانت من فجر التاريخ مسجلة في الشريعة، إنه حق الزوجة على زوجها على الأقل الثلاث كلمات دول، وبيكلم على مستوى حتى العبيد، بيقول لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها. إذن الكتاب قدس العلاقات الجسدية واحترمها، وقدس مسؤولية الرجل عن زوجته، وقدس كل العلاقات الإنسانية المقننة من قبل الله، وقبلها قال لا تزني ولا تشتهي ما لقريبك، وحط لنا الإطار العام اللي نعيش فيه صح ونتمتع فيه بمحبة سوية نابعة من محبة الله. مرة تاني ربنا يدينا نعمة نعيش في بيوت مسيحية ونسلم أولادنا مبادئ مسيحية مظبوطة. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.